نعم.
فضيلة الوالد حفظك الله، يقول السائل: ما حكم استبدال الذهب المستعمل بذهب جديد من محلات الذهب بفارق من المال؟ وإذا حصل الاستبدال من شخص ما، فما حكم الذهب الذي بقيادته الآن وجزاكم الله خيرا؟
هذا حكم معروف لكن الفقيه بين علماء المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب يدا بيد مثل بمثل، فإذا زاد أحدنا على الآخر فقد أربى، أي أكل أو أطعم ربا. فكون الذهب قديم أو كون الذهب جديد فهو ذهب، فلا يجوز المفاضلة بينهما إلا مثلا بمثل. وهذه مشكلة يقع فيها الصواغون الذين يبيعون الذهب بالذهب متفاضلا، وهذه مشكلة باعتقادي لا تحل إلا بأن يكون هناك عملات ورقية جدية، لأنه في هذه الحالة إذا بيع جنس بجنس آخر مع التفاضل ويدا بيد فلا بأس بذلك. نعم.
فضيلة الوالد حفظك الله، يقول السائل: هل يعد سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن الراوي تعديلا وتوثيقا له؟ وعلى أي أساس بنى العلماء الذين قالوا بهذه القاعدة؟ السلام عليكم.
أعيد علي.
يقول السائل: هل يعد سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن الراوي تعديلا وتوثيقا له؟ وعلى أي أساس بنى العلماء الذين قالوا بهذه القاعدة؟
الذي أشكل علي أنني ظننت أنني أسأت سمعا، لأنه ذكر ابن حبان مع البخاري، والظاهر أنه إما أن يكون سهوا من الكاتب سبقه قدمه أو فكره، فأي ما كان الصواب أن يصحح السؤال البخاري وابن أبي حاتم الرازي. إذن أنت الذي أخطأ، يعني إذا قلت أنت ولا هو فمن واحد. فالمعلوم عند أهل العلم أن الذي يسكت عن الراوي ليس هو ابن حبان صاحب الكتابين المشهورين الثقات والضعفاء والمجروحين، وإنما الذي يسكت إنما هو ابن أبي حاتم الرازي بكتابه المعروف بالجرح والتعديل. كذلك الإمام البخاري وهو قبل ابن أبي حاتم الرازي وأحفظ منه وأعلم منه، فحينما يذكر سقوط بعض العلماء عن الراوي بالحديث في ترجمته له، إنما هما البخاري وابن أبي حاتم الرازي. والجواب الآن: هل سكوتهما هذين، سكوت هذين الحافظين البخاري وابن أبي حاتم عن الراوي الذي يترجمه بكلمات قصيرات، هل ذلك توثيق أو تجريح؟ الجواب الذي يعرفه من مارس وقضى ليله ونهاره في تقليد هذين الكتابين يفهم بتجارب كثيرة جدا جدا أن سكوتهما لا يعني توثيقا ولا يعني تجريحا. ولذلك الباحث أو طالب هذا العلم إذا وجد ترجمة في هذين الكتابين لم يصرح أحدهما بتوثيق أو بتجريح، فليبحث في الكتب الأخرى وبخاصة الكتب الجامعة التي ألفت من بعدهما، كمثل كتاب الثامن لابن عدي، والكتب التي تلته ككتاب الكمال لعبد الغني الأزدي، ثم تهذيب الكمال للحافظ المزي ثم تهذيب تهذيب الكمال للحافظ الخستلاني ونحو ذلك من هذه الكتب وهي كثيرة يراجع ترجمة هذا الذي سكت عنه البخاري وابن أبي حاتم فإن وجد هناك ترجمة صريحة في التوثيق أو التجريح اعتمدها وإلا فسقوط هذين الحافظين لا يعني توثيقا ولا تجريحا أما البخاري فقد عرف ذلك بمقابلة بعض كتبه الأخرى بهذا الكتاب الذي يعرف بالتاريخ الكبير للإمام البخاري حيث جمع الألوف المؤلفة من تراجم رواة الحديث وهو يسكت كثيرا عن بعض رواته بينما له هناك كتاب آخر اسمه التاريخ الصغير وكلاهما مطبوع فيجد الباحث بعض التراجم القليلة التي سكت عنها البخاري في الكتاب الأول للتاريخ الكبير قد ضعف هذا المترجم في تاريخه الصغير أو فيما ينقله أولئك العلماء الذين أشرت إلى بعض كتبهم آنفا أما ابن أبي حاتم فقد رفع الإشكال بنفسه حيث نص وصرح في مقدمة كتابه الجرى والتعديل أن هناك رواة لم يذكر فيهم توفيقا ولا تجريحا وإنما كتبهم في كتابه حتى إذا تبين له فيهم توثيق أو تجريح الحق ذلك في تراجمه فهذا نص منه رحمه الله على أن سكوته عن بعض المترجمين في كتابه لا يعني توثيقا ولا يعني تجريحا ثم إن الباحث المتمكن في هذا العلم يرى على الغالب أن هؤلاء المترجمين في الكتابين المسكوت عن حالهما في الغالب يكونون إما من مجهولي العين أو من مجهولي الحال هذا ما يناسب المقام من البيان نعم
حضرة الوالد حضرة الله يقول السائل هل يكتب الله تعالى عن شاق المؤمنين يوم القيامة كما جاء في بعض الكتب مرجو التوفيق جزاك الله خيرا
الحديث في ذلك في صحيح البخاري وقد اختلفت مواقف العلماء تجاهه والذي يترجح عندي الوقوف مع ظاهر الحديث لأنه صفة من صفات الله تعالى فيجب الإيمان بذلك دون تكييف ودون تعطيل كما هو موقف علماء السلف من كل صفات الله عز وجل كاليد والعين والسمع والاستواء ونحو ذلك نعم
أقولك شيء يقول السائل ماذا ترجح من الأقوال في سماع الحسن البصري من سمرة وما درجة حديث سمرة
لقد سمع الحسن من سمرة يقينا ولكنه إلى جانب ذلك كان معروفا بما يسمى عند علماء الحديث بالتدليس وأرجو أن لا يسبق إلى ذهن أحدكم إذا ما طرف سمعه مثل هذه الكلمة يوصف بها بعض الأئمة وبعض الرجالات الكبار من السلف كالحسن البصري لا يتمنى أحد أن معنى ذلك الطعن في شخص هذا الذي وصف بالتدليس ذلك لأن شرح هذه الكلمة أن الحسن البصري الذي سمع سمرة بن جندب بعض أحاديثه منه ومنه حديث العقيقة الذي قال فيه الرسول عليه السلام: كل غلام مرتهن بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه. هذا الحديث سمعه الحسن البصري من سمرة. هذا الحسن التابعي الجليل قد روى أحاديث أخرى عن الحسن عن سمرة وغيره من الصحابة لم يسمع منهم. روايته لبعض الأحاديث عن سمرة وغيره يسمى تدليس. هذا عرف واصطلاح بين علماء الحديث، ولا يعني اتهام هذا الراوي وهو الحسن البصري بشيء من الكذب. كل ما في الأمر أنه روى شيئا عمن كان من عادته أن يسمع منه بعض الأحاديث، لكن شيئا من الأحاديث التي رواها عنه لم يسمعها منه. فإذا جاء الحديث في علم المصطلح، إذا جاء الحديث عن الحسن البصري فيه التصريح بسماعه من سمرة أو من غيره من أصحاب النبي، فحديثه صحيح غاية. أما إذا جاء الحديث عنه بالعنعنة أو ما شابهها، كان يقول عن سمرة أو يقول قال سمرة، حين ذلك توقف عن هذا الحديث وعن الاحتجاج به، لأنه لم يصرح بسماعه هذا الحديث، فيعود روايته عن رجل بينه وبين هذا الصحابي لم يسمه، فهو أشبه برواية الثقة عن رجل مجهول ولو سمي، فكيف يكون حال روايته عمن لم يسمى؟ هذا هو الجواب عن هذا المسألة.
فضيلة الوالد الكريم، نرجو منك أن تبين لنا ما هو المنهج الصحيح في الدعوة السلفية، خاصة في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن وقلة العلم، وما الفرق بين التنظيم والترتيب والتوجيه؟ نرجو التوفيق جزاك الله خيرا.
السؤال الأول ما قبل. حديث سمرة في نهر الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحيوان بالحيوان نفسه.
ما هذا؟ عن سؤال آخر. أريد أن أقول له أريد أن أقول له هذا أن قلبك ما قبل فقبل، لأن الحديث الذي ذكرته لم يذكر في القرآن، فالصحيح أن يقال هذا سؤال ثاني ولا بأس منه. فالحديث المذكور هو إذا وقفنا عند رواية الحسن عن سمرة فقد عرف آنفا أنه إن لم يصرح بالتحديد فهو يتوقف عن قبوله، ولكن هذا الحديث قد جاء له شاهد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه، فبه ارتقى الحديث إلى مرتبة الصحة ووجب العمل به. نعم.
فضيلة الوالد الكريم، نرجو منك أن تبين لنا ما هو المنهج الصحيح في الدعوة السلفية، خاصة في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن وقل فيه العلم، وما الفرق بين التنظيم والترتيب والتوجيه؟ نرجو التوضيح جزاك الله خيرا.
أما الدعوة فلا ينهض بها إلا أولو العلم القائمين بالقصد بالقصد. أما ما شاع في هذا الزمان أن كثيرا من الناس الذين لم يؤتوا من العلم إلا نصيبا لا يكاد يذكر يسمون أنفسهم بالدعاة إلى الله، فهذا في اعتقادي، وربما تستغربون لكن أنا أتحمل مسؤولية ما أقول من بدع العصر الحاضر. من بدع العصر الحاضر أن يشاع الآن بين الناس أن هناك ألوفا من الدعاة وليسوا على علم لا بالكتاب ولا بالسنة ولا بآثار السلف بل ولا بالمذاهب القائمة التقليدية اليوم، وإنما يعرفون بعض الأحكام البسيطة وربما بعض الآيات وبعض الأحاديث التي يمكن أن يلقيها أقل الناس علما ثم ينصبون أنفسهم دعاة. فإذا سئلوا عن مسألة ما حاروا ولم يستطيعوا الجواب وقد يجيبون على جهل بالغ، وهذا من آفة العصر الحاضر، وليس الأمر يقف عند هؤلاء الشبيبة النابتة، بل قد نجد رجالات كبارة لم يؤتوا ذلك الحظ الوافر من العدل، مع ذلك قد اشتهروا بأنهم دعاة إلى ماذا؟ إلى الإسلام، وهم يحاربون الإسلام بمحاربة السنة التي لا يمكن للمسلم أن يفهم كتاب الله إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون داعية للإسلام من يجهل السنة علما ثم من يحاربها في بعض جوانبها على الأقل عقيدة؟ هذا لا يستطيع أن يكون داعية في الإسلام إلا كنحو ما أشرت لكم آنفا، وأرجو أن تقفوا عند لفظي حتى لا يساء نقل كلامي، إلا كنحو ما أقول كمثل ما ذكرت آنفا عن القاديانيين، فإنه أنشط الفرق الإسلامية في الدعوة إلى الإسلام، لكن هذه الدعوة ليست إلى الإسلام وإنما إلى إسلامهم هم الذي أخرجهم عن دائرة الإسلام المتوارث خلفا عن سلف. كذلك يوجد اليوم بعض الدعاة لم يؤتوا حظا وافرا وعلما كثيرا بالسنة التي على ضوئها يمكن تفسير القرآن الكريم تفسيرا صحيحا، فماذا يقول الإنسان في مثل هؤلاء؟ بل ماذا نقول في النابتة العصرية التي لا يكاد أحدهم يتخرج من المدرسة الثانوية فضلا أن يأخذ شهادة أعلى من تلك، حتى شهادة دكتوراه وحتى في الشريعة، فإنهم لم يتعلموا بعد كثيرا من أحكام الشريعة. ماذا نقول في هؤلاء وقد نصبوا أنفسهم للدعوة إلى الإسلام؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري ومسلم: من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا دخالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أنا أعرف بعض المفتين في بعض البلاد الإسلامية العربية وليس البلاد الأعجمية، سئل عن الخادمات الأجنبيات التي يؤتى بها إلى بعض البلاد الإسلامية كخدم، هل يجوز لهذه النساء الكافرات الخادمات أن تتكشف سيدة الدار المسلمة أمامها، أم يجب أن تحتجب أمامها كما تحتجب عن الرجال الأجانب كما هو صريح القرآن في قوله تبارك وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، إلى أن قال تعالى في آخر الآية: أو نسائهن المسلمات. فهن اللاتي يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر برأسها وبذراعيها وقدميها والقسم الأدنى من ساقيها، أما غير ذلك كما تعيش حافية كاشفة عن صدرها كاشفة عن عروضها، لأنها تأخذ حريتها في آخر دارها، لكن عندها كافرة خادمة كافرة. تقولون ماذا أجاب؟ أجاب بأنه يجوز قياسا على الإماء أي العبيدات التي كنا يؤخذن بطريق شرعي فتكون هي سيدة الغرب. ونحن نعلم من السنة أن غلام المرأة وهو ذكر لا يجوز له أن يرى منها ما يجوز للمحرم منها أن يرى منها. فقد جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما على فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عبد لها وهي مضطجعة، فلما رأت الرسول عليه السلام ومعه عبدها حاولت أن تتستر وأن تتسجى بغطائها، فقال لها عليه الصلاة والسلام: لا بأس عليك، إنما هو أبوك وغلامك. فبالأولى والأحرى إذا كانت امرأة، فقاس هذه الخادمة الكافرة التي ليست عبدة مملوكة على العبدة المملوكة. ألا يصدق على مثل هذا قوله عليه السلام الآن في الذكر: اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا وله منصب كبير، فماذا نقول عن الناشئة الحديثة التي تنصب نفسها للدعوة زعموا إلى الإسلام وهم لا يعلمون من الإسلام إلا شيئا قليلا؟ وهو نكتة في سوريا في بلادنا تروى، هي نكتة لتلطيف الجو شوية، ولأنها حقيقة واقعة مع الأسف الشديد. يزعمون أن رجلا أعجميا متحمس للإسلام وعامي ليس عالما ولا طالب علم، لقي رجلا من اليهود في الطريق فأخرج السكين أو المدية وقال ووجه إليه وقال: ولن أسلم وإلا قتلتك. قال: لحظك، ماذا أقول؟ قال: والله لا أدري. هذا مبلغ مسكين، هو يدعوه إلى الإسلام ويهدده بالقتل لكن لا يحسن أن يقول قل لا إله إلا الله. هذا مثال تقريبي وليس تحليلي. المهم أن الدعوة إلى الله يجب أن تكون قبل كل شيء على علم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إذا لم يكن عالما فسوف لا يكون عاملا صالحا، وفاقد الشيء كما يقال قديما لا يعطيه. فالذي ينبغي أن يكون داعية يجب أن يكون عالما، ثم لا يكفي هذا، يجب أن يكون عالما بالكتاب والسنة، ليس عالما ببعض الآراء الفقهية المتأخرة فيقع في مثل ذاك القياس الذي سمعتموه آنفا: قاس الخادمة الكافرة الحرة على العبدة الكافرة وشتان ما بينهما. هذا أولا، أن يكون عالما. ثانيا، أن يكون عالما بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، وأخيرا أن يكون عاملا لعلمه، فإن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ولو كانت صحيحة 100% إذا لم تكن مقرونة بعمل هذا الداعية فلا تؤثر تأثير المطلوب في جماهير الناس، لأن الناس يهتمون بالاقتداء بأهل العلم والفضل في أعمالهم أكثر من أقوالهم. هذا ما يتعلق بطريق الدعوة إلى الله. أما ما يسمى اليوم بالتنظيم، فالتنظيم له صورتان. لا شك أن أي عمل يراد الاستفادة منه فلا بد من تنظيم له، كالدروس التي قد تلقى مثلا في بعض المدارس أو في بعض الجامعات، هذا تنظيم، لأنه إن لم يفعل ذلك صار أمر التعليم فوضى. لا مانع من هذا التنظيم على الطريقة الموجودة اليوم في العصر الحاضر، كما كان نحو ذلك قديما حيث كانت توجد الحلقات العلمية في كل المساجد التي كانت في البلاد. وأنا شخصيا أدركت أكبر مسجد في سوريا وهو المعروف بالمسجد الأموي، مسجد بني أمية، أدركت فيها حلقات متعددة صباحا ومساء، هذا يدرس في التفسير وهذا يدرس في الفقه الحنفي وذاك في الفقه الشافعي، وإن كان لم يكن هناك إلا درس واحد في الأسبوع في الحديث النبوي وهكذا. أما اليوم فقد أصبحت المساجد قاعة الصف في الحديث الذي رواه مسلم من رواية سعد بن أبي وقاص: إن الإسلام بدا غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. جاء في روايات أخرى قال الرسول عليه السلام في أحدها جوابا عن سؤال من هم الغرباء، قال عليه الصلاة والسلام: الناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وقال في الرواية الأخرى جوابا عن مثل ذات السؤال: هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. الرواية الأخرى قال عليه الصلاة والسلام: هم الذين، وهنا أمر عظيم، هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي، هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي، هؤلاء في هذا الزمان هم الغرباء حقا. لماذا؟ لأنهم يعيشون بين ناس مسلمين هم مثلهم، ولكنهم مبتدعون رؤوس البدع، حتى بعض الناس الصالحين والذين يسرهم أن يتعرفوا على السنن الصحيحة ولكنهم لا يريدون بين ظهرانيهم من يرشدهم ومن يعلمهم ويدلهم على سنة محمد صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن مثل ذاك التنظيم لتعليم الناس وتوجيههم إلى العلم الصحيح هذا أمر ما يكاد أن التنظيم بمعنى تفصيل الناس على تجمعات وتكتلات وحزبيات يعادي بعضهم بعضا ويبغض بعضهم بعضا ويزدادون فرقة واختلافا، فهذا تنظيم أولى أن يسمى مكان التنظيم بالتحطيم. هذا تنظيم لا يجوز أن يكون اليوم من سعي المسلمين، لأنه يؤدي إلى أن يزدادوا فرقة على فرقتهم وتفرقا زيادة على تفرقهم. والله عز وجل يقول: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. لعل في إطفاء الأنوار إيذانا أو بلسان الحال يقول: حسبك أو حسبكم، فماذا ترون؟ لا هذا صحي يعني ليس له معنى.
فضيلة الشيخ حبيبة الله، يقول السائل:
نحن معكم أيضا إلى ربع ساعة كاملة إن شاء الله. نعم، هذا هو الاتفاق. في أمامنا الصلاة، بارك الله فيكم. نعم، وهو قلت أولا إذا كانوا علماء، أما إذا كانوا في التعبير السوري في الرقراق أي في الضحضاء فما ينبغي، عليهم أن يجلدوا أنفسهم بطلب العلم. وإيش معنى كلامي؟ أنا بكرر لك يا أخي، إذا كانوا مبتدئين في العلم فما ينبغي لهم أن ينصبوا أنفسهم دعاة، وعليهم أن يكملوا ما استطاعوا من العلم، من تحصيل العلم، وذلك بأن يتدارسوا العلم جماعات جماعات، لا أن ينصبوا أنفسهم دعاة، لأنهم بعد ما تأهلوا لهذا المقام ولهذا المنصب. لكني أنا أضطر أن أقول الآن كلمة: أن أهل العلم إذا لم يقوموا بواجبهم قام غير أهل العلم بهذا الواجب، وهذه مشكلة العصر الحاضر، وهذا بلاء وفتنة وابتلاء من الله عز وجل للعلماء الذين يقصرون فلا يقومون بواجب الدعوة وعليهم المسؤولية تقع. فحينما يجد الشباب أن لا أحد في هذا الميدان يقوم بهذا الواجب فينتصب للقيام به من ليس أهلا للقيام بهذا الواجب، والأمر ليس هذا ولا هذا، ليس أن يقوم بالواجب من ليس أهلا له، ولا أن يسكت من كان أهلا القيام به عن القيام بهذا الواجب. نعم، الجواب: إذا انحصر الأمر من هؤلاء في مثل ما ذكرت فهذا كما يقال أمر لا يختلف فيه اثنان ولا ينقطع فيه عن ذلك. ولكن أنا أسألك الآن: هل يقف عمل هؤلاء فقط عندما أشرت أنت إليه، أم يتعدون هذا المجال فإذا ما سئلوا أفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا؟ فإن كان الأمر وقف عندما قلت فأنا مع ما قلت، وإن تعدى الأمر إلى ما قلت أنا من الواقع فينبغي أن تكون أنت معي بما قلت. جزاك الله خير.
أخيرا الشيخ، 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 أخيرا
عفوا يبدو ان قط النور انفا كان في محله لما لاني ارى ان الملل تسرب اليكم من ثباتكم السابق وادبكم مع العلم فتسرب اليكم شيء من الملل ولذلك وهذا يسال مننا وهذا يسال مننا مشان يضيع علينا الربع الساعه التي قدمناها اليكم فان شئتم انا ما عندي مانع انا عشت هذا العمر واجتمع مع الناس واحاضرهم ويسالونني واجيبهم ويناقشونني واناقشهم لكن تجربتي تدلني حينما يصبح الامر سؤال من هنا سؤال من هنا فمعنى ان الفوضى ضربت اصنابها بين هؤلاء الناس فان شئتم جرينا معكم وان شئتم جريتم معي كما كنتم فما الذي تريدون
فضيلة الشيخ حفظك الله يقول السائل ما معنى قوله تعالى وهو معكم اينما كنتم ماذا يعني بالمعنى هنا هل هي معنى حقيقيه هذا التوضيح جزاك الله خيرا
هذه معية علمية كما يدل على ذلك سياق الآية الكريمة وأنا ربما ذهني الكريم لا يساعدني على استحضار الآية بتمامها فالله عز وجل يقول ما من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم وبعدين طيب هات الآية
هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل منها لا يا أخي سوء
تحريف اسمعوا شو يا أخوان اسمعوا
جزاكم الله خير اسمعوا هذا كلامه
نعم
يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير
هذا هو فسياق الآية يدل أن الله معه بعلمه وبصير بأعماله فالمعية هنا هي معية علمية وليست معية ذاتية وهكذا فسر الحافظ ابن كثير وغيره هذه الآية الكريمة ولكن الذي يحسن ذكره بهذه المناسبة أن الذين يتأولون الآيات الأخرى التي سبقت الإشارة إلى شيء منها كآية الاستواء واليد ونحو ذلك يتخذون مثل هذا التأويل أو التفسير حجة لهم فيقولون كما أولتم هذه الآية فنحن أيضا أولنا تلك الآيات فما الفرق بيننا وبينكم جوابنا على ذلك أن نقول كما قلنا سابقا أن هذا ليس تأويلا كما أن تفسير واسأل القرية ليس تأويلا بل هو المعنى الحقيقي المتبادر من الآية فذلك هذه الآية وأمثالها التي فيها ذكر معية فهي معية علمية يجب على ذلك السياق والسباق فهذا ليس تأويلا وليس من قبيل إخراج الجملة عن معناها الحقيقي بل هذا المعنى هو المعنى الحقيقي ويضرب شيخ الإسلام ابن تيمية على مثل هذه الآية وآية اسأل القرية ونحوها المثل العربي أو الجملة العربية القديمة وهي التي تقول أن الواحد منهم كان يقول سرت والقمر سرت والشمس إنما يعني أنه حينما سار كان القمر بنوره معه ولا يعني أن القمر بجانبه بذاته هكذا بأسلوب العربي وفي هذا المعنى وهذا ليس تأويلا لأنه لا أحد يفهم من هذا التعبير العربي سرت والقمر أي القمر كان معه بذاته كذلك الآية السابقة وهو معكم أينما كنتم لا يعني معكم بذاته، فالله تبارك وتعالى على العرش استوى، تعرج الملائكة والروح إليه. وما أحسن ما قال بعض أئمة السلف وهو عبد الله ابن مبارك من كبار علماء الشيوخ الإمام أحمد ومن المجاهدين الكبار، كان يغزو ويرابط رحمه الله، كان يقول كلمة تجمع الموضوع في هذه الكلمات القصيرات. قال: الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته دائما من خلقه، دائما من خلقه، وهو معهم بعلمه. جمع الإيمان بالصفات مع تنزيه رب العالمين عن حدوده في المخلوقات. وأرجو أن تحفظوا هذه الجملة عن هذا الإيمان، لأنه يجمع لكم الموضوع الخلاف القائم بين السلف والخلف فيما يتعلق بالصفات، وبخاصة في آية الاستواء. يقول عبد الله بن مبارك: الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته دائم عن خلقه، أي ليس ممازجا لهم، كما يقول كثير من الناس اليوم، حتى ممن يغنيهم العلم، ممن يقولون علم السلف أسلم وعلم الخلف أعلم وأحسن. ماذا يقول هؤلاء الخلف؟ الله في كل مكان، الله موجود في كل الوجود. هذه عبارة نسمعها من العالم والمتعلم والجاهل، لا فرق بينهم مع تفريق الله عز وجل في صريح القرآن الكريم بين العالم وغيره، حيث قال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أما هؤلاء فقد استووا في إنكار هذه العقيدة الصحيحة التي سمعتموها آنفا عن عبد الله ابن مبارك. الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته دائم من خلقه، وهو معكم بعلمه. أما بذاته فهو فوق العرش تبارك وتعالى. ماذا يقول الخلف؟ هو في كل مكان، الله في كل مكان، الله موجود في كل وجود. كيف يعتقدون هذا وهم يعلمون أن الله كان ولا شيء معه، كما في حديث عمران ابن حصين الذي رواه الإمام البخاري صحيح: كان ولا شيء معه، أي لا كون معه. والله عز وجل يقول في صريح القرآن: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فخلق الخلق في 6 أيام كما هو مذكور في القرآن والسنة. فقبل أن يخلق هل كان في مكان؟ حاشاه، فهو الغني عن الزمان والمكان. فحينما خلق المكان كيف يقول هؤلاء إن الله في كل مكان؟ معنى ذلك أنهم جسموه في الوقت الذي يشاهدون أهل السنة بالتجسيم على قاعدة من قال: رمتني بدائية والسلة. هم يعلمون أن المكان كما ذكرت آنفا كان عدما ثم خلقه الله عز وجل، ثم هذا المكان يختلف، فهناك مكان خير ومكان شر. وكما تعلمون من قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن خير البقاء وعن شر البقاء، أجاب بقوله عليه الصلاة والسلام: خير البقاء المساجد وشر البقاء الأسواق. ترى أليس المسجد مكانا؟ أليس السوق مكانا؟ أليس في السوق مراحيض؟ أليس في بعض البلاد الكافرة مواطير وأماكن زنا ونحو ذلك، أليس هناك هالين ومجاري للقاذورات؟ هذه كلها أمكنة. هل الله عز وجل في هذه الأماكن؟ تعالى الله عما يقول الظالمون عذوا كبيرا. فلذلك العقيدة الصحيحة أن نفهم الآيات كلها على ما فسرها الطرف الصالح. لذلك نحن نجزم دائما وأبدا القرآن والسنة وعمل الصحابة والسلف الصالح. فلا جرم أن إماما من أئمة الذين يتبعون السلف قال تلك الكلمة التي تكتب كما كانوا يقولون قديما بماء الذهب، قال لا صدقوه، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمييز، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة. ما وقف عندك ما يصف الناس اليوم قال الله قال رسول الله؟ ذلك بما ذكرنا لكم آنفا أن كلام الله وكلام رسول الله يتأوله الفرق الضالة بتآويل تحكم على هذه النصوص بالعجم. وما العجب عنكم بمثال السابق عن قاضيانية لبعيد كيف فسروا خاتم النبيين أي بزينة الأنبياء. فهكذا الفرق القديمة الضالة والموجودة بعضها اليوم كلها تنهج هذا المنهج في تعطيل الآيات والأحاديث دون التفات إلى ما كان عليه السلف. لذلك أحسن ابن القيم رحمه الله حينما قال العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه. هكذا يجب أن نفهم دعوة الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح، وهكذا يجب أن يقوم الدعاة إلى الله إذا كانوا علماء. أما إذا كانوا بعد كما قلنا بالتعبير السوري في الرقرة وربما لا تفهمون هذا الاصطلاح، فأقول من كان في الضحضاح يعني في أول العلم في أول بحر العلم فما عليه أن ينصب نفسه داعية يدعو أمثاله كما قال أخونا سابقا لينقذه من الضلال، أن يشرب الخمر أن يسرق أن يزني إلى آخره ما في مانع. أما أن يورثه ذلك وأن يظن بنفسه أنه داعية، وبخاصة إذا ورث وهذه مشكلة ورث داعية وأرسل إلى بلاد الكفر باسم داعية وهناك لا علماء فيضطر أن يفتي فيضل ويضل فيفتقد الشيء إذا لا يطيق. وبهذا القدر الكفاية والحمد لله رب العالمين.
خير يقولون اهدنا بدل ما سدنا الصراط المستقيم صراط الذين، يقول أصراط الذين، فهذا سمعته كثير من الناس وفي كل المحلات ونبهت عليه وما أدري هل أنا مخطئ
لا أم لا. مصيب ما نلقى فيه
وأنا لا متعلم ولا عندي شيء من العلم، ولكن أنا هنا بموضع السؤال في الـ 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 في هذه الآية اللي هي أولها نكرة ومعرفة لما بعدها، فهم يقولون بدلا ما يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين يقول أصراط الذين، فما أدري ما جوابك وتعليقك على
السؤال. هذا خطأ يعرف صاحبه لبطلان الصلاة.
جزاك الله خير ورحمه الله
وبركاته. لكن عليهم أن يصحوا كلامه طيب ورحمه الله.
هذا هو الشيء اللي شاغلني منذ اليوم. ونصحته وأخيرا جاهرني
وقال
أنا أصلي وأنت ما تبكي من علي وأنا 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 وأنا
قل له قال تعالى فاسألوا على ذكر الكتب
نعم لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل
أنه هو قد يرى ينظر إليه أنك لست من أهل العلم ولذلك فهو يستعني عليه.
لكن وهذا هو يمكن عين الصواب.
نعم. وهذا بارك الله فيك.
لكن المسألة أنه أنا هذا ما أخذ يوم ولا يومين ولا سنة ولا سنتين، ولكن في الآخر قال على أساس أنه أنا أصلي ولا أصلي لك، أنا ما أصلي لك وأنا أصلي في مساجد ثانية، وعمره ما صلى معي في مسجدي. فقلت يا أبني حتى إذا كنت إذا كنت تحسن خليني أحسن الظن بك، صل معي صل معي صل معي ها؟ لكن إنه ما صلى معي. وأخيرا اختلفت أنا وياه، قلت يا أبني إذا شرطي الوحيد عليك أنك تطيع الله، فإن لم تطيع الله فهذا بيتي يتعذر. هل أنا مخطي بهذا الشيء؟
أنت مخطي في ناحية واحدة، أنك جعلت نفسك معه خيرنا، أحيله على العلماء.
أردت من الشيء هو متعلم، هو مثلا هو جاهل ومتعلم.
ما ليش متعلم، ذكره بالآية التي قلت لك آنفا، فاسألوا أهل العلم. أهل العلم يعني الذين يحسنون قراءة القرآن، وحينئذ سيؤيدونك أنت عليهم، وإن كان فيه خير سيستجيب لهم، هو قد لا يستجيب لك لأنه يظن فيك أنك لست من أهل العلم، ويطلع فيك إذا أنا أفقه منك وأعلم منك وأوائل أهل. لكن إذا أحدث إلى أهل العلم فحينئذ تكون قد أخذت الفكرة.
هو على كل حال ما هو عندي،
ما هو إيه؟
ما هو عندي أنا يعني أنا قلت له شخصي الوحيد في المسجد. وإن كنت يعني ثالث أكذبك عليك، إنما خليني أحسن الظن فيك، صل معي وأنت كذبك بينك وبين نفسك. سمعت؟ فإن كان هذا الشيء صحيح فأنا رأيته، وإلا الناس يشهدون على شيء، يشهدون على الشيء اللي يرونه بعيونهم.
إيه نعم. على كل حال إذا رأيته فأنصحك بأن تقول تسأل ولا ذكر إن كنت لا تعلم.
والثاني أنه أنا أقسم أنه أنا ما أسلم عليه، لأنه في ناس قالوا تعالى سلم عليه وكذا، قدروا ما أقسم عليه إلا بالمسجد في بيت الله، وأشرط عليه شروطا في الله بس. ما أدري أنا هل أنا أخطأت في الأشياء هذولي ولا
جبتك من يخطأ.
نعم
وبس
يعني هذا جزاك الله. العشرة الكاملة لأبي الحسنات محمد بن عبد الحي اللكنوي، وقاعدة في جرح وتعديل تاج الدين السبكي، هذه كتب محررة معتمدة؟
نعم، ليست هي التي علق عليها عبد الستار ودة. يعرض عن التعليقات إلا ما نذر منها، ويعتمد على ما في المتن الذي هو لأبي الحسنات اللكنوي. فإن هذا الرجل الحقيقة أنه عالم فاضل من نوادر علماء الحنفية في الهند في زمانه، واعتقادي لولا أنه مات ولم يبلغ سن الشيخوخة لكان أفاد العالم الإسلامي أكثر، ولكانت كتبه أنضج وأفيد. هذا الكتاب أو هذه الكتب هي من المصطلح تدل على حافظته أولا ودقة ملاحظاته ثانيا والتنبيهات التي ذكرها في فصول كتاب الأجوبة فهي مفيدة ومهمة جدا للمبتدئين في علم الحديث ومصطلحه. والرجل له بعض الكتب في المذهب الحنفي وفي شرح بعض الكتب الحديثية، من أهمها في اعتقادي شرحه الذي سماه بالممجد في شرح الموطأ محمد، نسيت أول كلمة. المهم هذا الكتاب موفى الإمام أحمد محمد الشيباني روايته للإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة، وهذا من الموطئات المشهورة حينما يتحدثون عن موطأ مالك بن أنس يذكرون أن موطأه هذا له عدة روايات، ومن جملتها رواية محمد بن حسن الشيباني هذا، وهو يختلف عن موطأ لمن مالك من حيث أسلوبه، وكأنه ضاها في أسلوبه أسلوب شيخه مالك بن أنس، ذلك لأن أسلوب الإمام مالك أنه يذكر أحيانا كثيرة بعض الأحاديث الواردة في الباب، ثم يذكر رأيه وأقوال علماء المدينة حول بعض تلك الأحاديث، فتارة يوافق الأحاديث ونادرا يخالفها بقوله أن علماء المدينة ليسوا على هذا الحديث. الإمام محمد بن حسن الشيباني رحمه الله لما روى هذا الموطأ عن الإمام مالك حذف آراءه وأقواله واعتماده على علماء المدينة، وعكس ذلك، فكان كلما ذكر حديثا من طريق الإمام مالك ذكر مذهبه وقول إمامه أبي حنيفة. في كثير من الأحاديث يقول وبه قال أبو حنيفة وعليه العامة من أصحابنا وبه نأخذ، وترى الشارح الآن تذكرت الاسم بتمامه التعليق الممجد على وطأ موطأ الإمام محمد، ترى أبا الحسنات هذا في كثير من تعليقاته على هذا الكتاب يخالف فيه ما عليه جماهير العلماء. نعود إلى ما كنا فيه، فهذا أبو الحسنات الذي إنما يتكلم عقب كل حديث من أحاديث موطئه، وأكثرها مما رواه هو عن شيخ مالك مباشرة، وأحيانا قد يروي بعض الأحاديث التي يؤيد بها مذهبه أو مذهب إمامه من غير طريق الإمام مالك، لكنه يظهر من كلامه لأنه قد بدأ ينجو من تعصب المذهب الحنفي الذي يغلب على عامة علماء الهند والباكستان الذين هم من الأحناف، فينصف بمناقشته لأدلة المذاهب ثم يصرح بما هو الأرجح له تابعة منه للسنة. من هذه الأمثلة التي تحضرني في هذه الساعة أنه لما جاء إلى حديث لا صلاة لمن لم يقرأ في هذا الكتاب ذكر مذهب الإمام الشافعي، وأنه يرى قراءة الفاتحة لمن تجد واجبة حتى صلاة جهرية، ويحكي عن مالك القراءة السرية دون جهرية، وعن إمامه أبي حنيفة لا يقرأ المبتدي لا في السرية ولا في الجارية، ويورد أدلة العلماء هؤلاء، ثم يذهب مذهبا وسطا يوافق فيه مذهب الإمام أحمد رحمه الله كمذهب مالك أنه يقرأ في السرير دون الجاهلية. ويولي كثيرا من أدلة الحنفية الذين من عادتهم أن يحتجوا بكل حديث بغض النظر عن صحته أو ضعفه من هذه الأحاديث مثلا التي لا تصح. من قرأ وراء الإمام ملئ فوه نارا، فيبين بكل تجرد أن هذا الحديث ليس له صحة، ونناقش ذلك على طريقة الحذرين. فهنا وقف موقفا وسطا بين القائلين بالفضية، فضية قراءة سورة الفاتحة مطلقا سواء كان مقتدي وراء الإمام في الصلاة الجهرية أو في الصلاة السنية، ثم رد على مذهب إمام أبي حنيفة الذي يرى عدم القراءة مطلقا حتى في السنية. ذهب مذهب الوسط الذي ذهب إليه بعده الإمام أحمد رحمه الله، مع أن القليل جدا جدا من علماء الحنفية من يخرج عن القول المشهور عندهم وهو قول الإمامين بإنصات مطلقا حتى السنية. كذلك خالف مذهب الحنفية كلهم حينما رجح سنية رفع اليدين، أو لعل الأصح أن نقول استحباب رفع اليدين مع عند ركوع رفع منه، ولعله ذهب إلى الرفع مع كل تكبيرة، ولست بالذي أجزم بذلك الآن. أما أنه رجح الرفع عند الركوع والرفع منه وعند القيام للتشهد الأول إلى الركعة الثالثة، فهذا تيقن بأنه قال ذلك وخالف بذلك علماء الحنفية الذين يصرحون بأن رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام مكروه تحريما، وبنوا على هذا الحكم الشديد كما تسمعون قولهم بكراهة الصلاة وراء الشافعية لأنهم يرفعون أيديهم في هذه التكبيرات. وقلت آنفا بأنهم قالوا باستحباب الرفع وليس بالسنية، لأنهم وقفوا موقفا وسطا بين الحنفية من جهة وبين الشافعية من أخرى للجمع بين الأحاديث المثبتة، أحاديث ابن عمر وأبي حميد الساعدي ومالك بن حويرث وغيرهم مما روى الرفع في تلك الأماكن الثلاثة عند تكبير الإحرام وعند الركوع وعند رفع الأسنان. جمع بين هذه الأحاديث وبين حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي روى عنه أبو داود وغيره أنه قال لبعض أصحابه: ألا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ثم رفع يديه عند تكبيرة الإحرام ولم يعد. فهو أراد أن لا يهدر هذا الحديث النافي، فخرج بالنتيجة التالية: أن كل من الرفع والترك سنة، والسنة إذن أن يرفع أحيانا ويترك أحيانا استعمالا للجانبين من الأحاديث المثبتة وحديث ابن مسعود النافي. وهناك حديث آخر بمعنى حديث البراء بمعنى حديث مسعود، هذا هو حديث البراء المعاجم، لكن هذا حديث البراء فيه رجل ضعيف أظنه، لأنه العهد قديم، اسمه يزيد، الراوي له اسمه يزيد ابن أبي زياد الهاشمي الدمشقي. الشاهد أن هذا الرجل لو طال عمره لرأينا منه انصافا في المسائل الخلافية، فإن الحنفية وغيرهم أكثر مما ظهر في هذا الشرح، لأنه شرح ليس بالكبير، وهو التعليق الممجد على موطأ الإمام محمد. فهو في الرسائل التي أشرت في السؤال عنها، هو في الواقع يدل على أنه كان يجمع بين علم مصطلح الحديث وعلم الفقه الذي يسمى اليوم الفقه المقارن. ولكن يجب أن نقول حقيقة أن أي إنسان عاش سنين طويلة يتقبل الله تبارك وتعالى بمذهب من المذاهب المتبعة، فليس من السهل أبدا أن يتخلص من التقليد وفرة واحدة، وإنما يتدرج في ذلك. ولهذا فقد يوجد في تلك الرسائل شيء لا يمكن التسليم صحته، فالمي مثلا وأيضاً بطبيعة الحال في ذلك قد افتاه بوضة والاعتداد بقول من وثق أبا حنيفة وإهدار الأقوال للأئمة الآخرين وهم جمهور العلماء من النقاد الذين ضعفوا أبا حنيفة على الأقل من جهة سوء حظه. فهو مال، ونرجو أن يكون هذا الميل ليس هو من آثار التعصب الإمامي، وإنما هو الذي تبين له فذهب إلى توثيق أبي حنيفة خلافا للإمام أحمد والبخاري ومسلم وجماهير المحدثين. فهذا ما يحضرني الآن جوابا عن ذاك السؤال. أحسن.
قاعدة جرح التعديل للمساجدين السبتي.
كيف؟
قاعدة جرح التعديل للمساجدين السبتي.
كيف؟ قاعدة المساجدين في الجرح التعديل. بس هذا سؤاله؟
وتاريخ
لأن كتابة
نفس
الكتابة كتابة
وقاعدة كل حقها عبد الفتاح بغدي.
أرجو أن تحدد السؤال، لأني إذا وقفت عند هذا السؤال فقد أنحو في الجواب منحا قد لا تريده، فتستطيع أن توضح السؤال بالضبط، لأن أنا ما أستحضر الآن رأيه تفصيليا، لكن أعرف أنه يقول أن بعض هؤلاء متجددون وبعضهم متوسطون وبعضهم متساهلون، فعن أي جانب تسأل فيما يتعلق بالجرح والتعديل؟
أنا أسأل عن رأيك شيخ رأيك في رسالة تجديد السكي.
إيه؟ ذكرني ما فيها مثلا
أول
سورة معينة ما هي النقطة، لأنه أنا ما لي حاضر الآن رسالة السكي، هذا السؤال الواسع لا أستطيع أن أجيب عنه إلا بأن يحدد. فإذا كان في ذهنك عدة نقاط لما جاء في رسالته في السلفي فذكرني ببعضها إذا كنت بحاجة إلى أن تعرف رأيي فيها. السلفي مثلا يتكلم في حافظ ذهبي وأنه حمله تعصبه على الأشاعرة أن يتكلم فيهم، هذا ما أذكره، لكن ربما أنت لا تعنيه، فما هو الذي تريده بالضبط؟
في الحقيقة أنا ما قرأت بداية الرسالة فوقفت من النقطة هذه، لما شفت الكلام على الذهب كثير فتوقفت عن القراءة وتأسأل عنه من قبل.
لا شك أنه الإمام الذهبي يعني نادر وجوده ودقة نقده للرجال وللأحاديث، وقد كان بينه وبين السبكي مع أنه يعترف السبكي بفضل الذهبي وعلمه وإلى آخره، لكن في الأخير بفضل أن تعصبه لأهل الحديث كان يحمله على التشدد في الطعن على الأشاعرة، وهذا ما لا نجده يعني حقا في الذهبي رحمه الله. ومن هنا جاءت تلك القاعدة القديمة التي تقول أن طعن المعاصر في معاصره لا يقبل. وهذا الكلام وإن كنت أرى له وجاهة ولكن لا أقبله على إطلاقه، لأن الناس كلهم ما نستطيع أن نتهمهم بأن المعاصرة تحملهم على أن يكونوا غير الحق في من يرونه قد خرج عن الجادة في رأي أو في روايتي. فلا شك أن مكانة الحافظ الذهبي عند العلماء والحفاظ الذين جاءوا من بعده هي ألقى بكثير وأسمى من الإمام السبكي، فإن السبكي رحمه الله كان يميل إلى الفقه أكثر من ميله إلى الحديث من جهة، ثم كان لم يتأثر بمذهب أهل الحديث بل غلبت عليه الأشعرية، ومن هنا وقعت المناقرة بينه وبين الذهبي، فنسبه إلى التشدد في بعض أحكامه التي يصدرها في بعض العلماء إذا كانوا من الأشاعرة.